تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح سور صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. في الثوب الواحد، أي المقصود بالثوب الواحد؟ مش مقصود جلابية واحدة يبقى أنت لازم تلبس جلابيتين، لا، أنت شفت المحرم بالحج والعمرة بيحرم في إيه؟ في إزار ورداء، كل منهما يسمى إيه؟ ثوبا. الإزار يسمى ثوبا، الرداء يسمى إيه؟ ثوبا. يبقى دول إيه؟ ثوبين، مش المقصود هدوم ندائية جلابية وجلابية باثنين، يعني لا. باب الصلاة في الثوب الواحد، يعني في إزار ليس عليه إيه؟ رداء. في إزار ليس عليه إيه؟ رداء. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال أبو عيسى: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، يعني ممكن تلبس الإزار بس يصل من عورتك إلى أسفل إليه الركبة، والنص الفقير ده إيه؟ مكشوف، لأن مش من عورة، عورة الرجل من سرته إلى إيه؟ إلى ركبته، عورة الرجل من سرته إلى ركبته. فلما تلبس الإزار وتغطي العورة يبقى مش لازم يبقى فيه إيه؟ رداء. العمل على عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الإيه؟ الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين، يعني إزار وإيه؟ ورداء. قال الشارح رحمه الله: ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين الأمة. ستر العورة في خارج الصلاة، مش في الصلاة بس، في خارج الصلاة فرض إسلامي، واجب إسلامي. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى إيه؟ إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة الإيه؟ المرأة. ومر على رجل وقد كشف عن فخذيه فقال: غطي فخذك، فإن الفخذ إيه؟ عورة. فأما المرأة فكلها إيه؟ عورة. والخلاف فقط في الإيه؟ في الوجه والكفين معروف، فلا يجوز للمرأة أن تظهر من جسمها أي شيء، الشعر المكشوف والصدر المكشوف والظهر المكشوف إلى آخر ما ترون مما ابتليت به بناتنا ونساؤنا، هذه مصيبة. صنفان من أمتي لم أرهما بعد: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فستر العورة خارج الصلاة واجب، لا يجوز للرجل أن يظهر عورته لأي أجنبي، ولا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها. الزوجين هن لباس لكم وأنتم إيه؟ لباس لهن. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ويتأكد ذلك في الصلاة، في الصلاة لا يجوز لمصلي رجل أو امرأة أن يصلي وقد كشفت إيه؟ عورته. وقد كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، يقولون لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. الهدوم ديت احنا كنا لابسنا واحنا بنعصي ربنا، واحنا الوقت بنطيعوه نلبس الهدوم اللي احنا عصينا فيها، يقوم ايه زين لهم الشيطان وسوء ايه اعمالهم. اتعاروا تمام، رجل ومرأة بيطوفوا عريانين تمام، واذا فعلوا فاحشة اي التعري عند الطواف قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امر بها، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، الى ان قال يا بني ادم خذوا ايه زينتكم يعني استروا عوراتكم. فمن شروط صحة الصلاة ستر الايه العورة، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا إيه وجهها وكفيها. فما يصحش المرأة تصلي في جلبية جلبية بيتي فوق الكعبين، فوق الكعبين، خلي بالك الكعبين الشرعيين مش الكعبين اللي احنا بنقول عليها، الكعبين اللي هم بيسموهم إيه في العامية بزل إيه بزل الرجل، دول كعبين. كعب المرأة عورة، لما تبقى الجلابية فوق الكعب يبقى جزء من ايه من عورتها مكشوف، لا يجوز. تجيب كده طرحة كده وتلفي بقى رقبتها وشعرها محطوط على ظهرها وجزء من شعرها مكشوف، صلاة باطلة. يقول الشارح حفظه الله ستر العورة فرض إسلامي لا خلاف فيه بين الأمة، وهو التكليف الثاني الذي كلف الله به الخلق. ربنا خلق آدم عليه السلام، أول ما كلفه قال له إيه لا تقرب هذه إيه الشجرة، وبعد كده إيه أمره بستر الإيه العورة، ما تأكلش من الشجرة دي أنت ومرات، فأكل منها فبرت لهما إيه سواء وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة. الشيطان هو الذي وسوس لهما ليبدي لهما إيه سوآتهما. ولذلك بعد القصة ربنا قال لنا يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. واحنا في درس التفسير لما تكلمنا عن المواضع المشروع فيها ايه التسميه، قلنا عندنا نزل ايه الثوب عشان تستر نفسك من الشيطان، الشيطان ما يشوفكش انت عريان، ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن ان يقول احدهم بسم الله. فالامر بستر العوره هو التكليف الثاني الذي كلف به ادم سلام، فان ادم نهي عن الشجره وامر بستر العوره فأكل من الشجرة نسيانا للعهد، فلما سلبت عنه الكسوة بادر إلى ستر العورة، وكان مستور كان لابس مستور، فلما أكل من الشجرة انزاح الستر عن العورة انكشفت، فأخذ هو ورق الشجر وصار يلصق عليه ليسترها. واختلف العلماء هل هي من فروض الصلاة على أربعة أقوال، والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة، فإنها إذا وجبت خارج الصلاة، إذا كان لا يجوز الإنسان أن يطلع غيره على عورته خارج الصلاة يبقى إيه تتأكد في إيه في الصلاة، لقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأقل ما قيل فيه ستر العورة. قال والمرأة في ذلك أشد من الرجل، والمرأة في ستر العورة أشد من الايه الرجل، الرجل عورة من سرة ركبته، أما المرأة كما قلنا كلها ايه عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. خلي بالك بقى لما تيجي تصلي تلبس ايه وتيجي ازاي، اسمع الكلام. بيقول الشارح رحمة الله عليه والأفضل أن يكون الرجل كامل الهيئة في الصلاة متوفر الملبس. إذا كان الواجب أنك تستر إليه العورة، الأفضل بقى والأكمل أنك تلبس إيه أحسن شيء، لأن ربنا لما قال لما أمر بستر العورة ما قالش يا بني آدم استروا عوراتكم عند كل مسجد، قال يا بني آدم خذوا إيه زينتكم، فأتى بما يوجب ستر العورة ويزيد إيه عليها، كما في قوله تعالى في الاستئذان يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه تستأنسوا، تستأنسوا يعني تستأذنوا، ولكن أفادت معنى آخر فوق الإيه الاستئذان، إنك أنت لما زور أخوك تختار الوقت المناسب للزيارة علشان يأنس بيك ويفرح بيك، وكل ما تريد تقوم يقول لك والله خلي قاعد شوية لأنه فرحان بوجودك، لأنك أحسنت اختيار الوقت الإيه المناسب. فالشاهد أن قوله تعالى خذوا زينتكم وإن كان في ستر العورة، وستر العورة يتأدى بأي شيء، لكن الأفضل وانت ليه تصلي أن تكون كامل الهيئة متوفر الملبس. كان بعض العلماء الفقراء، كان بعض العلماء الفقراء له ثياب متعددة، كان فإذا جاء وقت الصلاة لبس أحسن ما عنده وصلى فيها، فإذا فرغ خلعها وردها إلى مكانه. كان فقير والهدوم اللي عنده يعني مش كويسة قوي، فكان منجج أحسن جلبية، أحسن جلبية عنده ها وشايلها كده كل ما يصلي بالخمس أوقات مش الجمعة، ما هو فقير بقى ولبس الفقراء معروف، فكان شايل الجلبية الحلوة دي عشان الصلاة، كل ما يصلي يلبسها وبعد يروح إيه يقلعها. ليه بقى؟ قال العالم الفقير ده قال الصلاة أحق ما يتزين له، الصلاة أحق ما يتزين له، وهذا جه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحق من تزين له. يا أخي وانت رايح الصبح شغلك، وانت رايح الشغل بلاش انت رايح تقابل المسؤول ولا كبير ولا حاجة، لا وانت رايح الشغل كل يوم انت بتروح بدون بيتك الهدوم انت قاعد فيها بالبيت بتروح شغلك بيه؟ لا. طيب ليه تيجي بقى بهدوم البيت على الجامع؟ ليه تصحى من النوم تيجي بهدوم النوم على الجامع؟ ده انت ده كله بيدل على انك مش ما انتش مستحضر انت هتقابل مين. لو استحضرت انت هتقابل مين هتتزين اكبر ما يمكن ان تتزين به. الصلاة أحق من تزين لها، ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعد له. احفظ بقى العبارتين اللي قالهم العالم الايه الفقير، احفظهم. الصلاة أحق ما يتزين لها، ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعد له. انت ليه تصلي هتقابل ربنا، هتقابل بين ايد ربنا، هتناجي ربنا. مش دايما نقوله ايه حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب، أقولك ايه اقف كده واسمع كأنك تسمع الله يقول حمدني عبدي، فأنت بتناجي ربنا. فاستحضارك لمن تناجي من تناجي يجعلك تحرص أن تأتي الصلاة في أحسن حلة وأجمل صورة وأطيب رائحة. احفظ العبارة الجميلة، الصلاة أحق ما يتزين لها، ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعد له. وقد قررت الشريعة ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم في الخليفة بمكة ألا يطوف بالبيت عريان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة براءة بعث أبا بكر وأذن علي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفون بالبيت إيه؟ عريان. وقد طيب دي مقدمات في ستر العورة والكمال بقى الواجب ستر العورة والكمال والأفضل إيه تأخذ زينتك للمسجد. طيب حكم الصلاة في الثوب الواحد بقى كما بوب الترمذي، الصلاة في الثوب الواحد وقود به المراد به إيه الإزار لا رداء فوقه. قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. يا رسول الله الرجل يصلي في الثوب الواحد، فكان رده إيه بيقول إيه أولكلكم ثوبان، وكل واحد منكم عنده ثوبين، افرض أنت عندك ثوبين كم واحد ما عندهمش يبقى الصلاة في ثوب الواحد ايه؟ تجزئ تجزئ. قال: وثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وذلك في الصلاة وغيرها، وذلك كله احتياط على ستر العورة وإلزام له. لكن الصلاة في الثوب الواحد وإن كانت جائزة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي في الثوب الواحد إرشاد، قال إيه؟ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يبقى أنت لما تلبس الإزار ثوب واحد، ما تخليش جسمك الفوقين ده عريان، لا، ارمي طرف الإزار على إيه؟ على كتافك. هذا مستحب عندما يكون الإزار طويلا. إذا كان الإزار طويل وانت بتلفه عليك كذا لفة، ها، يبقى انت بدل ما تلفه كذا لفة تلف لفة الواحدة اللي تستر العورة، وتيجي واخد طرفه ورميه على على كتافه. أما إذا كان الإزار قصيرا ويدوب ساتر العورة، لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها. وهذه الفائدة استفدتها وانت محرم. أما الآن: وقد وسع الله علينا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما عادش عندنا بقى لا جلابية ولا اثنين ولا خمسة، الناس بيلبسوا اليوم الواحد بيغير كم جلابية، اليوم الواحد تلاقي الصحب جلابية وأخي نار بجلابية. فإحنا الكلام ده في مسألة فقهية بتدل على واقع الصحابة. لما قالوا: يا رسول الله أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: أولي كلكم ثوبان؟ يعني مش كل واحد منكم عنده ثوب، يبقى اللي عندهش غير ثوب واحد يصلي فيه. وكذلك النساء، وكذلك النساء، تأتي امرأة تقول: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أفعل؟ خلي بالك، مش جاية تشتكي ان هي ما عندهاش غير جلابية واحدة، لا، ده جاية تسأل عن حكم الصلاة في الجلباب ده إذا أصابه دم الحيض. يبقى النساء لم يكن لها إلا ثوب واحد، الرجال لم يكن له إلا إلا ثوب واحد، وكانوا سعداء، وكانوا سعداء لأنهم كانوا راضيين وقنعانين، ما كانوش يعني يمد أعينهم إلى ما متع الله به أهل الدنيا، كانوا راضين صادقين. دلوقتي البيوت مليانة، الدولاب مليان هدوم للمرأة ومليان هدوم للراجل، وما فيش سعادة، فيش استقرار. البنت دلوقتي بتجهز تشتري كم جلبية، كم جلبية وكم فستان ومش عارفين. فنسأل الله أن يرزقنا القناعة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. الصحابة كانوا في قلة، كانوا في قلة، الرجل عنده يدوب ثوب واحد يعني إزار. وقصة الرجل لما جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع البصر وخفض وسكت، فلما كررت عليه السؤال وسكت حياء مش عايز يكسر خطيره يعني، فقام رجل قال: يا رسول الله زوجني، اذا انت مش عايز تزوجنيها. قال: حتدفع قديم ولا بد من مهر وان قل؟ قال: ما عنديش حاجه. قال: التمس ولو خاتم من حديد، روح دور كده حتى خاتم حديد، حتى مش فضه، خاتم حديد هاته بتاخد مهر. قال: ما عنديش حتى خاتم حديد. قال: ما حتدفع ايه يعني؟ قال: هذا ازاري، فيش رداء، هذا إزاري، فلها نصفه. يبقى مهرها نصف الايه؟ نصف الايه؟ أنا وهي شركة في الإزار. قال: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته هتملي ايه؟ وإن هي لبسته أنت هتملي ايه؟ لكن كانوا عايشين ومبسوطين. وزوجه النبي عليه الصلاة، وزوجه معك شيء من القرآن. قال: يا سلام، ما يسود كذا. قال: زوجتك بما معك من القرآن. كانوا سعداء. السعادة مش في المال يا إخواني، مش الغنى وفي السلطان، السعادة في القلب، تقوى الله عز وجل. إذا كنت تقيا كنت سعيدا، إذا كنت تقيا كنت سعيدا. نسأل الله أن يرزقنا التقوى ويحقق لنا السعادة. قال الشارح: واعلم أن هذا باب لم يتقنه أبو عيسى، باب الصلاة في الثوب وستر العورة. القاضي ابن العرب يتدارك على أبي عيسى التلميذ يقول لم يتقنه، لكن أتقنه أبو داود وقرره بأحاديث، يعني جبهه التلميذ جبه في الباب حديث واحد، لكن أبو داود جاب أحاديث كثيرة، والبخاري أكمله في شرحه وبسطه. واللي يراجع منكم كتاب الصلاة الجزء الثاني يلاقي الكلام في الهدوم والثوب الواحد والعيم الكلام ده مشروح في شرح الحافظ بن حجر، شرحه في فتح الباري. وقد أشار أبو عيسى إلى شيء من حد المرأة، فأدخل بعد هذا في غير موضعه حديث عائشة: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى حائض يعني البلغت، يعني البنت لما تبلغ يبقى صلاة مكلفة بستر العورة، فلا بد من الخمار الذي يستر يسترها كلها، الذي يسترها. المرأة عورة، المرأة عورة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلتحضر النساء من تهاونهن بلباسهن في الصلاة، فإن هذا التهاون أحيانا يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال: باب ما جاء في ابتداء القبلة. باب ما جاء في ابتداء القبلة. لما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين كان يتوجه؟ إلى كان أين كان يتوجه؟ وبعدين راح فين؟ قال عن البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر، ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. وابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح. يبقى البراء كانوا قال في صلاة العصر، ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الصلاة في مكة كان بيقف بين الركنين، الحجر الأسود والذي قبل الركن اليماني. يبقى كده الكعبة قدامه ومستقبل بيت المقدس، يبقى جامع بين الكعبة والاثنين. فلما هاجر ما عادش بقى الكعبة موجودة، استقبل بيت المقدس، ولكنه كان يحب أن يتحول إلى الكعبة. فمن أدبه عليه الصلاة والسلام مع ربه لم يسأل الله بلسان المقال، ولكن كل ما يصلي يرفع وجهه ويسكت. فربنا قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وعلمنا ما تحب من من التحول إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال القاضي رحمه الله: في الحديث كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي من غير سؤال، وما ما طلبش بلسانه، هو بس يصلي يرفع بصره للسماء ويقلب وجهه. فدي كرامة أن الله تعالى أعطاه ما يحب من غير سؤال، حين علم اختياره فيسر له مراده في الوجهين جميعا، وأغناه بالتعرض عن التصريح بالطلب لما كان فيه من الخشية، حيث كان أمر بالصلاة إلى بيت المقدس باختياره، أو كان أمر الصلاة إلى بيت المقدس باختياره، وفيه أن نسخ العبادة لا يلزم إلا عند البلوغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إلى الكعبة إلى بيت الحرام مسجد الحرام، وأهل قباء صلوا العصر وتوجهوا إلى بيت المقدس. أيوة، يبقى الشرع لا يلزم تكاليفه إلا بعد أن أن تبلغ المكلف. ما لم يبلغ المكلف التكليف يبقى هو ليس مكلف. التكليف يبدأ من من حين البلوغ. ألا تراهم كيف اعتدوا بما مضى من صلاتهم؟ لما هم بيصلوا بيت المقدس قال لهم لا دي القبلة تحولت، اعتبروا ركعتين اللي فاتوا صحيحات وجم متحولين ومكملين الباقي الى لو كانوا يعلمون ان الصلاة باطلة كانوا خرجوا من الصلاة واتوا من الصلاة من اولها، لكنهم اعتدوا بما فاتهم. وفيه قبول خبر الواحد في مسائل الدين عقيدة وفقه، وذلك في مسائل الدين اجماع المسلمين واهل السنة على ان حديث الاحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. يقول الشارح رحمه الله في الجمع بين رواية ابن عمر ورواية البراء، وجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر أن الأمر بلغ إلى قوم في العصر وبلغ إلى أهل قباء في الصبح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم بالإرسال إلى أهل قباء وغيرهم ليعلمهم بذلك، يعني لما أذن له في التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يرسل منادي ينادي في المدينة إن القبلة قد تحولت كما بعث في منادي ينادي في الخمر لما حرمت، لما نزل من الخمر بعث منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فلما نزل تحويل القبلة لم يبعث مناديا إنما تركهم يبلغ بعضهم بعضا، لأنه يعلم أنهم يعلمون أنه لا لابد من تبليغ الدين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ومن بلغ، هو بلغهم هم يبلغوا بعديه فليبلغوا الدين. وفيه وجوب إبلاغ الدين وإعلام الشرع ونقل الأخبار على من علمها إلى من تحقق عنده أنه لا يعلمها، إذا كان ذلك مما يخاف فوته أو يقع في تبديل بالدين. لا بد من تبليغ الدين، بلغوا عني ولو ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من من سامع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومين أنا ومن اتبعني، فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وأمته تدعو إلى الله، هو يأمر بالمعروف وأمته تأمر بالمعروف، هو ينهى عن المنكر وأمته تنهى عن المنكر. وفيه دليل على أن من علم بفساد صلاته صح ما مضى منها، من علم بفساد صلاته صح ما مضى منها، يعني الجماعة صلوا ركعتين إلى بيت المقدس والقبلة قد تحولت، فبلغهم التحويل هم في فضلهم ركعتين فتحولوا. بيقول مثلا من صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلمها، طيب انت على ثوبك نجاسة ودخلت في الصلاة وصليت ركعتين قعدت تتشهد لقيت النجاسة في حجرك بينه، لقيت النجاسة في حجرك بينه، يبقى انت صليت ركعتين وثوبك نجس، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. طب تعمل بقى إذ انت لابس هدوم ما شاء الله الدنيا بردت وانت لابس هدوم يمهو الجلابية اللي فوق بس على نجاسة، تجي قالع الجلابية الفوقانية وتخليك بما بقي مسطور العورة وتكمل صلاتك، وما مضى عنك صحيح، ما مضى صحيح. طيب لو حتى انت ما شفتش النجاسة اللي بعد ما خلصت خالص يبقى برضو الصلاة الصلاة صحيحة. وقد حدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيصلي خلعا عليه. شوف حرص الصحابة على الاقتداء. لا خلعنا عليه دي خلعنا ايه نعله خلاص اقتداء. فلما صلى قال لما خلعت؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا. قال انا اخبرت اننا علي بهما نجاسة فخلعتهما. يبقى الشاهد هنا بقى ايه، اذا علمت بنجاسة على ثوب يمكنك نزعه وانت في الصلاة وتبقى العورة مستورة، يبقى لو استمرت تصلي الصلاة تبقى ايه باطلة كلها. بعد ما تشوف النجاسة في حجرك وتتأكد ان النجاسة ويمكنك خلع هذا الثوب وتستمر به بقى، يبقى صلاتك ايه باطلة. افرض انت بقى الدنيا صيف والدنيا حر خالص وحاططك في البيت ولابس الجلابية زي يقول الفلاحين عصقت كده، بس جلابية تقيلة وستر العورة، فانت لابس عصقت كده هتجلح هتروح فين بقى؟ لا تكمل بقى ايه تكمل صلاتك، والله تعالى اعلم. يقول هل يجوز مواصلة قراءة القرآن أثناء الأذان؟ لا خلاص، المؤذن أذن لازم كل حالة تقف الدرس والقراءة وكل حالة وتقف وتجيب المؤذن وتدعو للنبي عليه الصلاة والسلام كما أمرت. حكم عدم رد السلام، إفشاء السلام سنة وقد مضى معنى ذلك قبل ذلك، إفشاء السلام سنة ورده إيه واجب. والشارح قد ذكر في أما شوف امتحانكم كده قال فيه سنة أفضل من واجب، إيش هي؟ إفشاء السلام. سنة أفضل من إيه واجب. السنة إفشاء السلام، أقول السلام عليكم بنت أي جملة سنة، بس أنت إيه أفضل من رد عليك السلام، وخيرهما الذي يرد. فرد السلام واجب، فمن لم يرد السلام من سمع ولم يرد أثم، إلا إذا كانوا مجموعة وسلم مسلم فرد أحدهم فإيه رد السلام فرض إيه فرض كفاية. لكن واحد يسلم على واحد ويسمعه وما ردش عليه أثم. ونقول لمن سلم قد رد عليك من هو إيه أفضل منك، رد عليك الإيه الملائكة. حكم من يخرج من المسجد إذا دخل إمام لا يحبه، ما احنا قلنا من ساعتها ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة. دخلت المسجد يبقى لا تخرج حتى تصلي، لا تخرج حتى إيه تصلي، بتحبه بتكرهه مبتدع فاسق ظالم مش عجبك، ما دام هو الإمام لازم تصلي وراء. وبالمناسبة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من المسجد بعد الإيه بعد الأذان. المؤذن سعد ما ينأذن لازم كل قاعد في المسجد يصلي، ما يخرجش من المسجد بعد الإيه بعد الأذان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى